الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى فترة جديدة لإذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، الاتحاد العراقي لكرة القدم حدد 8 أيار موعدا لإجراء الانتخابات، وحدد كذلك مهلة قصيرة لهيئته العامة لتقديم مقترحات خاصة باللوائح الانتخابية.
10 أيام هي المهلة التي حددها الاتحاد العراقي لكرة القدم لهيئته العامة لتقديم المقترحات الخاصة باللوائح الانتخابية على أن يحدد يوم 8 أيار المقبل الموعد النهائي للانتخابات. هذا ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الهيئة العامة ترأسه رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي. ووصف عضو الاتحاد عبد الخالق مسعود الاجتماع وصفه بالإيجابي، وذلك بعد سنوات من الشد والجذب بين الاتحاد وهيئته العامة من جهة، بينه وبين اللجنة الأولمبية من جهة أخرى.
جرى في اجتماع اليوم تحديد اجتماع الهيئة العامة في 8/5 لمناقشة اللوائح، وأيضا وزعنا لوائح عليهم وانطيناهم مهلة لغاية 17/4 اللي عنده مقترحات على تعديل اللوائح يقدمها للاتحاد العراقي ويثنى عليه شخص آخر من الهيئة العامة.
هل كان اللقاء إيجابي اليوم؟
نعم إيجابي ممتاز.
وكانت اللجنة الأولمبية العراقية قد علقت قرار حال الاتحاد في آذار الماضي، ورسمت خارطة طريق مع اتحاد الكرة لإجراء الانتخابات في موعد أقصاه نهاية نيسان الحالي، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أوضح أنه سيدرس اللوائح وقرر إجراء الانتخابات في موعد أقصاه نهاية تموز المقبل، أي بعد انتهاء مونديال العالم في جنوب أفريقيا. اللاعب الدولي السابق أحمد راضي وهو أحد أعضاء الهيئة العامة أكد أنه لا ضير من إجراء الانتخابات نهاية تموز.
الهيئة العامة اتفقت على أنه نرسم خارطة طريق بحيث أنه يعني أبعد سقف لانتخابات هو 31/7، لكن بمطلب من الهيئة العامة سيكون أقرب من هذا بوفق الآليات اللي يحددها الاتحاد الدولي، وأنا ما أعتقد أنه سيكون رفض من قبل الاتحاد الدولي في هذا الموضوع.
هل أنت متفائل بإقامة الانتخابات قبل 31/7؟
طبعا آليات الاتحاد الدولي ممكن أنه انشغاله بكأس العالم، ممكن هذه الأمور راحتها، لكن مع ذلك أنا لنفرض أنه راح تكون 31/7، يعني ضيعنا هذه الأشهر والسنوات اللي من التأجيلات، يعني ما راح نقدر نصبر هالثلاث شهور، خلي يكون 31/7. وشنو الضير من هذا الموضوع؟ المهم أنه نخرج بانتخابات معترف بها دوليا.
ويبلغ مجموع أعضاء الهيئة العامة 63 عضوا، وقد تغيب عن الاجتماع رؤساء 6 أندية هي الزوراء والنجف والميناء والحدود والديوانية. وقد أعرب عضو الاتحاد هادي جواد عن أمله بحضور الأندية المتغيبة في اجتماع 8 أيار المقبل.
الهيئة العامة حضرت أكثر من 85% و 90%، تغيب يعني ما أعتقد بأنه تأثر، ولكن نعم من عندهم يحضرون يوم 8/5 الاجتماع الاستثنائي، وهذا مهم لهم، مهم للهيئة العامة تحضر حتى تناقش مع الاتحاد للوائح.
عضو الهيئة العامة فهم العامري أشاد بالاجتماع الذي شهد اتفاقا بين جميع أعضاء الهيئة العامة.
أنا اللي لاحظت اليوم لأول مرة أرى أنه الهيئة العامة تتفق بالإجماع الحاضرين، طبعا لي انا كنت جماعة متخلفين ولا يتعدون اصابع اليد الواحده، طلبوا الاخوه الهيئه العامه اجماعا وبالخصوص من الكابتن رعد حمودي ان نفتح صدورنا اكثر ونستوعب الاخرين، وان شاء الله مدينا قنوات للتاثير على الاخوه اللي متغيبين، وان شاء الله يكون لهم حضور في الاجتماع القادم باذن الله تعالى.
ويبدو ان هناك بعض المراقبين ممن يشكون باجراء الانتخابات في ايار او تموز المقبلين، حيث يتوقع الاعلامي الرياضي ضياء حسين ان يقوم الفيفا بالتمديد لعمل الاتحاد بعد تموز المقبل.
لوائح النظام الداخلي الآن هي مرسلة للاتحاد الدولي، فأعتقد أنه هذا الاجتماع يعني هو شكل هامشي، الأمور كلها معلقة وإحنا نعرف يعني ترتيب الأمور. اللجنة الأولمبية الآن تحاول كل ما استطاعتها أنه تتمسك بمسألة الانتخابات أن تقام في الشهر الرابع أو الشهر الخامس على أبعد تقدير. إحنا الآن يجب علينا أن ننتظر ما يملي علينا الاتحاد الدولي سواء شئنا أو أبينا.
يعني تقبلون أنه بنهاية تموز الانتخابات؟ حسب مقررات الاتحاد.
المفروض يعني 31/7، لكن ما سمعناه الآن أنه الاتحاد الدولي يمكن أن يمدد لفترة أخرى للاتحاد العراقي، وهذا الشيء يعني مرتبط بعدم حضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد إلى العراق، وهذا راح يعيد مشكلة. لكن أعتقد أنه اللجنة الأولمبية لن تتخذ بعد الآن قرار الحل، يعني راح تبدأ بمحاربة الاتحاد بالجانب المالي، وأعتقد أنه هي كان من الأول يعني من الأولى أنه تتخذ هذا القرار قبل قرار الحل.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مكافحة الفساد تتم وفق آليات عدة، أهمها الوقاية من خلال برامج توعوية قبل وقوعها، والحاجة إلى اللجوء إلى وسائل القوة للحد منها أو وقفها. هذا ما حصل في محافظة بابل كما ورد في التقرير التالي للزميل علاء رزاق.
ناقش عدد من مدراء دوائر محافظة بابل وهيئة النزاهة وممثلو منظمات المجتمع المدني، ناقشوا إمكانية تفعيل الرقابة المدنية على الحكومة المحلية ونشر ثقافة مضادة لثقافة الفساد الإداري والمالي. جاء ذلك في ورشة عمل نظمها المعهد الديمقراطي بالاشتراك مع معهد عشتار للثقافة والتدريب الصحفي، استمرت لأيام 3. فاطمة جبار مديرة المعهد لخصت أهم الأهداف المتوخاة من الورشة.
هذا مشروعنا يهدف إلى نشر الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، واختارينا 15 محافظة من محافظات العراق لتكون هناك ورشات تثقيف لغرس النزاهة والشفافية في ممارسة العمل الحكومي، وذلك بتعيين فرق شعبية لتراقب أعمال الحكومات المحلية. مثل ما تعرف أنه قانون المحافظات أناط الكثير من المسؤوليات إلى أعضاء مجالس المحافظة. هذه الأعمال هي غائبة أو ما يعرفوها أكثر المواطنين، فلذلك احنا نشجع أنه يكون المواطن على صلة وقريب من أعضاء مجالس المحافظات حتى يطلع على أعمالهم.
إلى ذلك أكد المهندس عبد الحسين هادي مدير بلديات بابل أن المطلوب هو إيجاد ثقافة مجتمعية مضادة لثقافة الفساد، حيث تستخدم العلاقات الاجتماعية في الضغط باتجاه عدم اتخاذ إجراءات ضد المفسدين.
أنا أشار من خلال الندوة إلى أنه يجب أن نحارب ثقافة الفساد. يعني حضرتك كصديق ربما لي لما يأتي موظف ويقول لك أن مدير الدائرة الفلانية أو المهندس عبد الحسين أحالني إلى التفتيش وأرجو أنه تتدخل، المفروض تقول له أن هذا عمل الدوائر ونحن لا نتدخل. نتعرض للكثير من الضغوطات من مستويات شتى، مثلا شيخ العشيرة أو الأخ أو ابن العم أو العم للموظف المفسد يروح ويشكل وسيلة ضغط. هذه وسيلة ضغط مجتمعية. هذا المجتمع يجب أن يحارب عندما يأتي المفسد لكي يتوسط لتشكيل ضغط معين على مدير الدائرة، يجب أن نخبره بأنه لا نتدخل في هذا الموضوع. صح ما نستجيب له، ولكنه وسيلة ضغط ربما يعني بمرور الزمن أيضا تشكل ضغط نفسي علينا الحد من محاربة هذه الظواهر.
وتابع مدير بلديات بابل حديثه بالإشارة إلى أن المدير يتحمل مسؤولية الموظف المفسد أمام دوائر الرقابة، معتبرا أن ذلك أمرا غير منصف.
للأسف هنالك أنه تقرير الرقابة المالية مثلا كنت الوحيد الذي يساءل في بلديات بابل، كنت أنا المتهم الوحيد ومتهم، أكد أنه أنا كنت المتهم الوحيد في كل هذه الأمور، بينما اللي مقصرين هم موظفين آخرين وأيضا يتحملون المسؤولية.
من جانبه أكد وليد عباس الدجيلي معاون مدير عام دائرة المنظمات أن هيئة النزاهة لم تهمل أي شكوى ترد إليها على الرغم من تعرضها لضغوط سياسية.
هيئة النزاهة بتوجيه معالي رئيس الهيئة القاضي رحيم حسن العقيلي ما ممكن أن تخفى أي قضية لدى هيئة النزاهة، وهذا يعني نعلن بشكل صريح. هنالك تحال بعض القضايا من مكاتب المحافظات، مكاتب تحقيقات هيئة النزاهة في المحافظات، هناك لجان أيضا في هيئة النزاهة تدرس هذه الحالات، محتمل هنالك قصور، هنالك بعض الملفات تجد فيها نقص لتثبيت الأدلة، هنالك أدلة غير واضحة. إذن هي مراجعة في هيئة النزاهة، مراجعة لهذه القضايا وبعد ذلك تحال إلى المحاكم. بصراحة المتابعين يتهم هيئة النزاهة أنه هي ذات اختلاف، بالعكس هيئة النزاهة تعمل بشكل شفاف وماكو أي قضية غلقت أو أملت أو وضعت جانب بتأثيرات سياسية. نعم على اعتراف معالي رئيس الهيئة أكو هنالك ضغوط سياسية على هيئة النزاهة، لكن القضايا ما ممكن أن تغلق أو تنهى لمجرد رفعها إلى مقر هيئة النزاهة، بل بالعكس هي دراسة وتمحيص لهذه الملفات التي تحال من المحافظات لكي رفعها وإنجازها بالكامل وإحالتها إلى القضاء.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أشوف عيون الناس نورها
إلا حبيبي إرجع وارتاح ولا أشوف عيون الناس نورها
ما يعوض غيابك إنسان كل بعدك مالي نحزان من هو يعوضني الحرمان إلا حبيبي
إلا حبيبي إرجع وارتاح إلا أشوف عيون ناسي تنسيني والدمعة ما تفارق عيني بيعوض غيابك إنسان يلبعدك مالي نحزان من هو يعوضني الحرمان إلا حبيبي إلا حبيبي يرجع وارتاح إلا أشوف عيون نسيني
بيعوض غيابك إنسان يلبعدك مالي نحزان من هو يعوضني الحرمان إلا حبيبي
إلا حبيبي يرجع وارتاح ولا أشوف عيون ناسي
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى إذاعة العراق الحرة. محللون ومراقبون للشأن العراقي ربطوا بين أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد والمباحثات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة. التفاصيل من غسان علي.
انتخابنا وكذبوا علينا وكل شيء ما اعطونا حتى امان ما سوونا. اي وتفجيرات هاي القايمه على العام وتفجيرات شنو يريد الحكومه؟ راح يفجر الحكومه، يفجر الموظف الفقير اللي عايش على خبزته.
في الوقت الذي يتوقع فيه ان ياخذ تشكيل الحكومه العراقيه المقبله وقتا طويلا، خاصه مع وجود العديد من التقاطعات والخلافات بين الكتل الفائزه في الانتخابات، تزداد مخاوف المواطن العراقي من احتمال ان يؤدي هذا التاخير الى تدهور في الاوضاع الامنيه التي شهدت خلال الاسبوع الحالي تصاعدا ملحوظا من خلال سلسله تفجيرات استهدفت المواطنين والهيئات الدبلوماسية والعمارات السكنية في عدد من مناطق العاصمة بغداد.
تشوفون الوضع شلونه؟ تعبان وكل مدى يتأخر دا تصير بلبلة أكثر بالبلد. يعني شو وقت نرتاح؟ نريد نعرف يعني راسنا من رجلينا.
تركوا البلد وراحوا مسافرين خارج البلد ويدورون يعني يدورون مناصب أو يدورون وساطات من الدول المجاورة.
أعمال العنف التي شهدتها بغداد خلال الأسبوع الحالي أعادت إلى الأذهان الأوضاع الأمنية المتردية التي سبقت تشكيل الحكومة العراقية في عام 2006 وما رافقها من أحداث كادت تجر البلاد إلى حرب طائفية. عدد من المواطنين طالبوا في أحاديث لإذاعة العراق الحر القوى السياسية كافة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة والالتفات إلى مصلحة المواطن قبل التفكير بالمصالح الحزبية الضيقة.
طالب بأنه تشكيل الحكومة، لحد الآن ماكو أي حكومة، يعني هاك تشوف هذا الشعب وهذا تشوف الشوارع فارغة، يعني حتى الناس خايفة، يعني خلي بس خلي يحسون بهذا الموقف.
من صارت الانتخابات لحد الآن تقريبا صار شهر وشوية وما افتهمنا أي شيء. نفس الأسطوانة، هذا تعرف فيه هذا وهنا تعرف فيه هذا وهذا راح، وأي قبض ماكو جاي قاع بيها. بس الشعب العراقي يعني طالب من الحكومة أن شكل حكومة بأسرع وقت ممكن، لأن المستفيد من هذا العملية جاي يصير الآن بس هو الإرهاب غيرها.
الوضع الآن ما يتحمل، الوضع الأمني ما يتحمل، فالمطالبات الآن والغرف المظلمة خلي يكونون أكثر شفافية بطرحهم.
محللون ومراقبون للشأن العراقي ربطوا أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها العاصمة العراقية بالمباحثات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة. وبحسب المحلل السياسي خميس البدري، فإن جميع القوى السياسية من دون استثناء لا تهتم كثيرا بمصلحة الناخب العراقي بقدر اهتمامها بالحصول على مكاسب حزبية وفئوية، متوقعا في الوقت ذاته أن تشهد الساحة العراقية أياما أعنف وأشرس في حال لم يتم الإسراع بتشكيل الحكومة.
عالي الكتل بتيارات المختلفة الدينية والعلمانية حقيقة تلعب على نفسية المواطن وعلى حساب مصلحة المواطن والوطن، تارك مصالح الناس على حدة وتبحث عن مصالحها وعن سياسات. إذا وقعوا على هذا المنوال دون أن يحتكموا للعقل والروية الصحيحة أنه ممكن تسوء الأمور وتصاعد وتحصل تفجيرات ويروح ضحية الناس الأبرياء.
ويدعو البدري في حديث لإذاعة العراق الحر القوى السياسية العراقية إلى احترام نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة وفق تلك النتائج، والابتعاد عن المباحثات الدائرة حاليا التي لن تسفر عن تشكيل الحكومة في وقت قريب بحسب تعبيره.
لأجل بهذه القوى وهذه الكتل أن فعلا تحتكم إلى نتائج الانتخابات، وبالتالي تفعل النص الدستوري اللي هو يؤكد دائما على الكتل الأكثر عددا في تشكيل حكومة. اليوم أن يفعلوا تفعيل صحيح وسليم إذا كان في نيتهم هي فعلا خدمة العراق وبناء نظام سياسي ديمقراطي يحاكي الأنظمة السياسية المتقدمة في العالم.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في شأن التفجيرات، حيث اتهمت الحكومة المحلية في كربلاء بعثيين بالتسبب فيها من خلال اختراق الأجهزة الأمنية. التفاصيل من الزميل مصطفى عبد الواحد.
أعلنت الحكومة المحلية بكربلاء أن لديها معلومات حول تورط بعض عناصر الأمن بكربلاء بالتفجيرات الأخيرة التي شهدتها المدينة. وقال نصير جاسم الخطابي نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء لإذاعة العراق الحر الخميس، قال إن الحكومة المحلية أمهلت القيادات الأمنية مدة شهر للكشف عن العناصر المتورطة بهذه التفجيرات وعن نتائج التحقيقات في التفجيرات السابقة.
وعندما نأتي إلى بعض المعلومات وبعض الأشخاص، نعم هناك معلومات متقطعة وهناك قسم من الأشخاص الموجودين المتهمين بهذا الأمر. نحن أعطينا مهلة للقيادات الأجهزة الأمنية شهر حتى تحسم الأمر وتحدد وتكشف الخلايا الإرهابية في المدينة. وكذلك أردنا من الرئيس الأمنية أن تكون هناك سلسلة من الإصلاحات والفعاليات. نعم تم هذا الأمر خلال هذه اليومين.
ومنذ اجتماع الثلاثاء الماضي الذي استجوبت فيه الحكومة المحلية القيادات الأمنية وطالبتها بالكشف عن المتورطين خلال مهلة أقصاها الشهر، وكربلاء تشهد إجراءات أمنية مشددة لا سيما في وسط المدينة حيث تنتشر بكثافة المفارز الأمنية، كما يتم استخدام الكلاب المدربة وأجهزة كشف المتفجرات بشكل واسع في تفتيش السيارات المركونة على جوانب الطرق. وأكدت قيادة شرطة كربلاء أن إجراءاتها هذه تأتي للحؤول دون أي استهداف جديد لوسط المدينة، لا سيما وأنها تعتقد أن العبوات المستخدمة في التفخيخ هي محلية الصنع وأنها تصنع وسط المدينة ولا تأتي من خارجها، بحسب الناطق الإعلامي لقيادة شرطة كربلاء الرائد على الغانمي الذي تحدث لإذاعة العراق الحرة.
العبوات تكون محلية الصنع، أي بالإمكان تصنيعها داخل الدور أو داخل أي مكان لأنها من النوع البسيط يعتبر، إلا أن كمياتها الكبيرة هي التي تؤدي إلى قوة الانفجار.
كل الأهداف التي استهدفتها السيارات المفخخة والعبوات الناسفة خلال الأشهر الماضية كانت أهدافا مدنية كسيارات الركاب والمطاعم أو حشود الزوار، ما جعل مواطنين في كربلاء يعتقدون أن هدف التفجيرات لم يكن إلا لإثارة القلق، ورجحوا أن تكون الجهات التي تقف وراء تلك التفجيرات ترمي لحصاد مكاسب سياسية. ويقول الصحفي غانم عبد الزهرة إن بعض الجهات تحاول تخريب العملية السياسية لتوحي بأن الأوضاع قبل 2003 كانت أفضل.
تغضبهم العملية السياسية والعملية الديمقراطية، وهؤلاء لا يريدون العراق خيرا، وبالتالي يحاولون زعزعة الوضع أوضاع الأمنية، وبالتالي الدفع إلى الجهة الأخرى أو الدفع إلى الناس القتلة، وأنه البعثين هم القادرين على حفظ الأمين والعود والحنين إلى الماضي، وهذه راحة حقيقة، ولكن للأسف أنها تستمر ما دام هناك عملية ديمقراطية، لأن الذي لا يؤمن بالعملية الديمقراطية يحاول وضع العصا في دواليب العجلة وبالتالي لإيقاف هذه العجلة أو تأثير هذه العملية السياسية، لكن العملية تستمر لأنك عملية بدون تضحيات وديمقراطية، ولن تعود عجلة التاريخ إلى الوراء.
لكن بعض المواطنين وبعض الجهات الإعلامية اتهمت بعض الأحزاب في العملية السياسية بالوقوف وراء التفجيرات التي شهدتها كربلاء أو تلك التي تقع في بغداد من وقت لآخر، ووصفوها بأنها نوع من تصفية الحسابات أو الصراع على السلطة. إلا أن نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء صيف جاسم الخطابي رفض تلك الاتهامات ووضع التفجيرات في خانة ما سماه بالابتزاز السياسي.
هو ابتزاز سياسي لعرقلة تشكيل الحكومة وللحصول على مناصب سيادية، وصراحة أولئك الذين يرفعون شعارا أما نحكم العراق أو نحرق العراق هم الذين يقفون وراء التفجيرات، والشعب العراقي واعي جدا لهذا الأمر.
وبغض النظر عن التحليلات والآراء عن أهداف الانفجارات وما يراد منها، تبقى هذه مثار قلق للمواطنين الذين كانوا وما زالوا أهدافا سهلة للجهات التي تقف وراءها. ويدعو مواطنون في كربلاء الجهات الأمنية إلى التعامل مع الخروق الأمنية سواء وقعت وسط المدينة أو في محيطها، باعتبارها أحداثا خطيرة تهدد حياتهم.
احنا عندنا المنطقة الخضراء تعتبر فقط الحرمين الحسين والعباس عليهم السلام، وباقي المناطق ما يعني يعتبرون غير خرق أمني، وهو بالعكس كل ما يضر المواطن هو يعتبر خرق أمني.
جدير بالإشارة أن كربلاء شهدت منذ منتصف العام الماضي تصاعدا في وتيرة التفجيرات التي تستهدف الأماكن العامة وسيارات نقل الركاب، وقد سقط إثر ذلك المئات من المواطنين بين قتيل وجريح. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
وحبك علي وتحبني علي يا ابو سمره، شلون انساك يا بتمرة وانت هواك يا بتمرة شلون انساك يا بتمرة وانت هواك يا بتمرة يا بتمرة يا بتمرة واحبك عيني وحبني عيني يا ابو تمرة اسمر سمارك يعجبني عيني يا ابو تمرة واحبك عيني وحبني عيني يا ابو تمرة شلون انساك يا ابو تمرة وانسى هواك يا ابو تمرة شلون انساك يا ابو تمرة وانسى هواك يا ابو تمرة يا ابو تمرة يا ابو تمرة افرحاني من اشوفك حتى يومي يمر طيفك افرحاني من اشوفك حتى يومي الوريد طاير حديثك الوريد طاير حديثك شلون انساك يا ابو تمرة وانسى هواك يا ابو تمرة شلون انساك يا ابو تمرة وانسى هواك يا ابو تمرة يا ابو تمرة يا ابو تمرة اسمر سمارك يعجبني عيني يا ابو تمرة واحبك عيني وحبني عيني يا ابو تمرة اسمر سمارك يعجبني عيني يا ابو تمرة احبك عيني وحبني عيني يا ابو تمرة شلون انساك يا ابو تمرة وانسى هواك يا ابو تمرة شلون انساك يا ابو تمرة وانسى هواك يا ابو تمرة ويا ابو تمرة يا ابو تمرة انت عنوان المحبة انت باب الهوى وضربة انت عنوان المحبة انت باب الهوى وضربة غيبتك على عين صعبة غيبتك على عين صعبة شلون انساك يا ابو تمرة وانسى هواك يا ابو تمرة شلون انساك يا ابو تمرة وانت هواك يا ابو تمرة ويا ابو تمرة يا ابو تمرة اسمر سمارك يعجبني عيني يا ابو تمرة واحبك عيني وتحبني عيني يا ابو تمرة اسمر سمارك يعجبني عيني يا ابو تمرة احبك عيني وتحبني عيني يا ابو تمرة شلون انساك يا ابو تمرة وانت هواك يا ابو تمرة شلون انساك يا ابو تمرة وانت هواك يا ابو تمرة يا ابو تمرة يا ابو تمرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
في بغداد نقل الزميل ليث أحمد عن نقيب الصحفيين مؤيد اللامي قوله إن النقابة طالبت بإجراء تحقيق عاجل في الشريط الذي بث على المواقع الإلكترونية والذي يكشف قيام مروحية أمريكية بقصف عدد من المواطنين بينهم صحفيان كانا يعملان لصالح وكالة أنباء أجنبية.
مرة أخرى يبرز ملف الانتهاكات بحق الصحفيين، وهذه المرة بعدما نشرت على مواقع إلكترونية مشاهد مصورة لطائرة مروحية أمريكية يطلق طاقمها النار على مجموعة من المواطنين بينهم صحفيين. اعتقد الطيار إنهما مسلحين بحسب الحوارات التي دارت بين طاقم الطائرة والقاعدة العسكرية لتأتي الأوامر بإطلاق النار عليهم جميعا والتأكد من عدم تركهم أحياء.
Light them all up.
Come on, fire.
Keep shooting.
الصحفيان المقتولان هما نمير نور الدين 22 عاما ومساعده سعيد شماغ 40 عاما اللذان قتلا في الحادث وهما يحملان معداتهم الصحفية لتغطية الأحداث في حي الأمين في منطقة الوائلية. الحادث ذهب ضحيته 12 مدنيا في عام 2007. المشاهد أثارت استنكار العديد من الجهات سيما الإعلامية منها، حيث أدان مرصد الحريات الصحفية ما وصفها باستهانة الجيش الأمريكي بأرواح المواطنين ومن ضمنهم الفرق الإعلامية. ويحمل مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي طاقم المروحية الأمريكية مسؤولية هذا الحادث.
التبريرات التي أطلقها الجانب الأمريكي عندما كان ينادي يعني القادة الطيارين عندما كانوا ينادون على القيادة المركزية كانت تبريرات للأسف الشديد غير منطقية. كان هناك واضحا أشخاص يحملون معدات صحفية وكاميرا تعرضوا للقتل، فبالتأكيد أن الطيارين كانوا يشاهدون هذه الصورة بشكل أوضح مما نشر الآن. فبالتأكيد أنا أعتقد أن الطيارين يتحملون مسؤولية كبيرة جدا أمام المجتمع الدولي لقتلهم لهؤلاء الصحفيين.
بيان مرصد الحريات نسب للميجر شون تيرنر المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله لوكالة رويترز التي ينتمي لها الصحفيان أن تحقيقا أجري بعد الحادث بوقت قصير خلص إلى أن القوات الأمريكية لم تكن على علم بوجود صحفيين وإنها ظنت إنها كانت تقاتل متمردين مسلحين، مضيفا نأسف لضياع أرواح أبرياء لكن هذا الحادث جرى تحقيق بشأنه على وجه السرعة ولم تكن هناك قط أي محاولة للتستر على أي جانب من جوانب هذا الاشتباك، إلا أن تلك التصريحات لم تثني نقابة الصحفيين العراقيين بالمطالبة بإجراء تحقيق سريع وعاجل حسب ما أكد لإذاعة العراق الحر نقيب الصحفيين مؤيد اللامي.
نقابة الصحفيين أصدرت بيانا واضحا طالبت فيه بالتحقيق الحقيقي العاجل وكشف الجنات لتقديمهم للعدالة. النقابة أيضا بدأت إجراءاتها القانونية بتحريك دعوى قضائية سنعلن عنها خلال أيام.
ولكون القوات الأمريكية تتمتع بحصانة كاملة إلى ما قبل توقيع الاتفاقية الأمنية بين حكومة الولايات المتحدة ونظيرتها العراقية، فإن الذهاب إلى القضاء الدولي هو مسعى نقابة الصحفيين بحسب اللامي.
أعتقد هذه قضية محترمة وقضية تحترم من قبل العالم لأننا نسلك الجانب القانوني لمحاسبة الجنات وجلب الجنات لقفص الاتهام وللعدالة، حتى وإن لم نستطيع أن نحرك الدعوة بشكلها الكامل داخل العراق لوجود حصانة للجنود الأمريكان سنذهب إلى بلدان أوروبية وبلدان أخرى وستعاوننا جهات دولية صحفية عالمية في هذا المجال.
من ضعفت حيلته سهلت غلبته تعبير بدا واضحا من أحاديث الإعلاميين العراقيين الذين استبعدوا الحصول على أي حقوق أو اعتبارات وإن كانت خلقية لعوائل ما سقط منهم جراء العمليات العسكرية أو غيرها. الصحفي أياد مهنا.
قبل فترة ليست بالقصيرة برأت المحكمة الفيدرالية الأمريكية عناصر شركة بلاك ووتر الذين قاموا بقتل أكثر من 19 عراقي في ساحة النسور. إضافة إلى ذلك أنه القوات الأمريكية والجيش الأمريكي عادة ما يعلن أن الأراضي العراقية هي ساحة معركة وبالتالي كل الأفعال هي مبررة. لا أعتقد أن القضاء الأمريكي مع عرض هذا الفيلم مؤخرا سوف يقوم بإدانة الجيش. إضافة إلى أنه هنالك العديد من الانتهاكات التي قام بها الجيش الأمريكي في كل الحروب التي قام بها في أكثر من منطقة في العالم، ودائما ما يصار إلى تبرئة عناصر الجيش الأمريكي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في دهوك أقامت دار الزمان السورية للنشر بالتنسيق مع جامعة دهوك المعرض الثاني للكتاب، وتم فيه عرض ما يقارب 2000 عنوان في مختلف الاختصاصات. التفاصيل من عبد الخالق سلطان.
تزامنا مع معرض أربيل الدولي للكتاب، أقام دار الزمان السورية لطباعة والنشر معرضها الثاني للكتاب في محافظة دهوك، وذلك بالتنسيق مع رئاسة جامعة دهوك في قاعة كلية الإدارة والاقتصاد. سراج عثمان مدير دار الزمان للنشر في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أشار إلى أن هناك عناوين كثيرة قد تم عرضها، وهذا المعرض الذي سيستمر لمدة أيام يهدف بحسب قوله إلى توطيد العلاقة بين الكاتب العربي والإنسان الكردي.
يعني المعرض يهدف بشكل أساسي إقامة مزيد من جسور التواصل بين العالم العربي وبين منطقة كردستان. نحن نعرف جيدا أن هذه المنطقة ما زالت مهتمة باللغة العربية وبالثقافة العربية، وتتابع آخر إصدارات بالثقافة العربية. عربي معنا كناشرين يعني كنشتغل بهذا الحقل بهذا الميدان، أيضا هدفنا أنه كتابنا يوصل أبعد نقطة. يعني إذا كان
نوعية الكتب التي قمتم بعرضها في هذا المعرض،
هذا المعرض متنوع جدا، يعني في الكتاب الأدبي الشعر والقصة والرواية والنقد الأدبي والتاريخ والفلسفة والتربية وعلم النفس، متنوع في كتب التراث حتى كتاب الديني لم نستثني. نعرف أنه قطاع واسع.
لاحظت أن الكتب المهتمة بالأطفال والأدب وأدب الطفل يعني لا تكاد تكون موجودة.
نحن خلال تجربتنا الطفل الكردي يقرأ باللغة الكردية ولا لا يقرأ اللغة العربية، وبالتالي كتب الأطفال هنا لا يعني ليس لها سوق، لا يعرفون اللغة. طبعا نتطلع إلى مزيد من التعاون مع مؤسسات الإقليم المعنية بالثقافة.
الدكتور عبد الوهاب خالد رئيس قسم اللغة الكردية في كلية الآداب جامعة دهوك الذي التقينا به في أروقة المعرض قال:
أكثر العناوين مالتهم تاريخية وأدبية وسياسية وفلسفية ولغويات وأشياء أخرى عامة. طلاب دراسات العليا يمكن يستفادون أكثر شيء من هاي العناوين، خاصة دراسات الأدبية واللغوية والاجتماعيات يستفادون، والتاريخ يستفادون من هاي العناوين. بالنسبة للطلاب البكالوريوس يمكن ما يستفادون بدرجة كثيرة من عناوين من هاي المعرض.
أما الكاتب عبد الكريم زباري الذي اشترى 3 كتب من هذا المعرض، فقد بيّن أن هنالك عناوين جديدة وجيدة لكن الأسعار غالية.
هناك عناوين جيدة لكن الأسعار غالية جدا، يعني كتاب صغير يصل سعره إلى أكثر من 12 أو 15 دولار، كتاب آخر أكثر من 25 دولار، تعتبر أسعار غالية. وأنا لحد الآن لم أجد هناك إعلان عن وجود تخفيضات أو شيء من هذا القبيل، ليس لدار الزمان فقط ولكن هناك مشاركة من دائرة السينما والمسرح السورية وغابة كتب وزارة الثقافة، خاصة كتب النقد العالمية والروايات العالمية وأسعارها الرخيصة المدعومة من وزارة الثقافة السورية.
هل يمكن للطالب طالب الجامعة الاستفادة منه؟
برأيي طالب الجامعة في هذا الظرف لا يستطيع أن يشتري كتاب ب20 دولار إلا من رحم ربي، قليلون جدا، ندرة. هذا المعرض مفتتح للأخصائيين بشكل خاص، للأكاديميين، لأساتذة الجامعة.
دار الزمان دأبت منذ سنتين على فتح معرض لها في محافظة دهوك بالتنسيق مع جامعة دهوك، وذلك بهدف توسيع دائرة عملها. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back.
دميك من لغرب الذا غريقي بحر حرمانا ببيكو كنت دم دايم مقيمي كنجي كريانا لشويني بلبلي دوما تسر كمرو بجاري مالي ويرانا بلكمرو بجاري مالي ويرانا زدي بردم بقوشي شاوي بيماري بشرتي بيني أزمك لماتي ليو قفتاري أو يستا قرد بيني من دبوشي باغي رخصاري مصومان أنت ما شاكن لشرتو أقل رفتاري بلكم رو بلكم رو بجاري مالي ويرانم بلكم رو بلكم رو بجاري مالي ويرانم رفيقان قرد برسن بو دنالي نيجا قوما لسر من واجبا شيوان هتاهو شمل سر ماوا تماشا والبولي دوكن بناحا خون سوداوا علينا امرو لمن زيزا بجاري ما ليرانا بلكم رو بلكم رو بجاري ما ليرانا بلكم رو بلكم
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أما الآن فمع حلقة جديدة من برنامج كولاج من إعداد وتقديم الزميل فارس شوقي.
إذاعة العراق الحرة
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين مع برنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة.
حيدر،
رنا،
زينب،
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الهوايات، محطة التخطيط إلى الهوايات، محطة الهوايات المؤقتة، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
منكم أشبع شاف بس خلوني راح أروح وبعد ما تشوفوني. منكم أشبع شاف بس خلوني راح أروح وبعد ما تشوفوني.
كولاج
محطة الهوايات. بتأكد أصدقائي من تتعامل مع الهوايات لح تنظم وقتك، شلون تتعامل مع مطالبك الشخصية كشاب، يعني مثلا شو تحب وشون تبدي وشون تنتهي. هاي أمور كثير واحد يحتاج أن يهتم بها بشبابه، خصوصا الهواية. نسمع.
أنا هوايتي أكتب قصص، في قصيرة يعني مو كلش قصيرة، بس يعني أي شيء أفكر بيه أكتبه وبعدين أسوي قصة. بديت أكتب هيجي قصص صغار، وأي شيء أفكر بيه أكتبه. وأول شوفت ماما بعدين المدرسة ماتي وقالوا كلش حلو أكتب قصص.
هوايتك شنو؟
موسيقى ورياضة والسفر همين.
طيب شلون قدرت تكتشف انه توفر وقت للموسيقى والرياضه؟ شو كنت توفرها وقت لها؟
اوفرها عن طريق مالتنا، لما التقي شباب يحبون الموسيقى، لما اصدقائي، او لما نسوي احنا فعاليات بالنادي مالتنا، هم احاول يعني يكون عندي كونتاكت يا الموسيقيين.
شنو هوايتك انت؟
تصوير. ليش انا احب التصوير؟ فيها نوع من الابداع، بيها فن. والشغلة الثانية، الصورة عبارة عن قصة ما تحتاج إلى لغة، لغة مفهومة من قبل الكل، متكونة من أشكال وألوان وتضارب.
ليش اختارت التصوير؟ لأنه يعني مثلا شو ندافع من أهلك أو شيء؟ أهلك دفعوك للتصوير، شجعوك أهلك لو شنو؟
والله شوف، أنا أحب الهوايات اللي تتعلق بالفن، مثل الخط، مثل الرسم، التصوير، وبيها نوع من التنوع العالي، يعني دائما بيها تجديد مو مملة. لهذا السبب، وأكيد أكو نوع من التشجيع يعني من الأهل، دائما يحثون على ممارسة الهوايات. يعني إخواني كل من عنده هواية شكل، ومنهم يعزفون موسيقى، وأنا أحب الأمور الفنية.
هو كل شيء خيال، ويعني حسيت يعني كنا نقرأ بالمدرسة، وبعدين يقولون كتبوا هيك قصص صغار، فقمت أكتب، والمعلمات قاموا يقولوا لي كل زين تعرفين تكتبين، ويعني الإيماجينيشن ماتش كل زينة. فقمت أكتب، وبعدين قمت أكتب شعر، وبعدين سويت شعر قصة، وهيك يعني ما أعرف شلون بديت، هيك أفكر بأشياء وأكتبها بعدين أسويها قصة. وبعدين بديت شوية شوية يعني قمت أقرأ كتب حتى أقوي يعني الإنجليزي مالتي، حتى أعرف شلون أكتب قصص زينة.
فهمين وياهم أنا يعني أطلع وسو قدم فقرة بالحفلات اللي إحنا نسويها بالنادي مالتنا، وعن طريق هذا يكون شوية أوكي نطيت وقت الماتي الهواية.
هنا الحياة بها نوع من الفردية العالية. الشغلة الثانية، تخطيط الوقت هنا يختلف، يعني الوقت هنا منظم. والشغلة الثالثة، مثلا الجو هنا مو زين، فيضطر الفرد يقعد دائما جوا. والحياة الاجتماعية هنا أقل، فيضطر الإنسان إلى ممارسة هواية ويا نفسه حتى يقضي وقت.
اي، لأن يعني القاعدة بالبيت شي يسوون؟ يعني ندرس، وبعدين وراها إذا مو كل يوم عندنا طلعة ويا أصدقائنا، إذا ماكو مرات كل الأصدقاء يروحون مثلا يلعبون كرة قدم، أي كل واحد عنده فتشي يسوي، ماكو أحد قاعد بالبيت. يعني أنا برأيي أحسن تروح تسوي فتشي، مو تقعدون بالبيت وما تسوون شيء، لأن أوكي تفرجون تلفزيون أو تروحون تقعدون على الكمبيوتر وبعدين يعني ما تقدرون تبقون هيك تسوون.
بالعراق والله بصراحة ما شفت هواي شباب يمارسون هوايات، لأنهم هم ملتهين حالياً بأولويات الحياة، ملتهين شلون يعيشون، شلون يروحون للدوام بأمان. بس أكيد هذا الشيء جاي يصير بتغيير، لأنه الاستقرار جاي أكثر، يعني فتحوا عينهم على العالم، إجاهم ستلايت تلفزيون صار لهم، فقاموا يطلعون أكثر وقاموا يحاولون يطورون نفسهم، خصوصاً إنه الشباب بالعراق طموحين، حسيتهم يحبون يستطلعون، يعني هاي فد ميزة كلش حلوة، فأكيد هاي الأشياء هم راح تصير نحو الأحسن.
محطة التخطيط للهوايات. أصدقاء مستمعين، شلون تكتشف نفسك وشلون تبدي تهتم بهواياتك؟ يعني كثير من الأمور تخطط لها تحتاج أنه مثلا تنتمي إلى نادي، إذا كان عندك مثلا روح رياضية عالية وتنتمي إلى لعبة معينة، أو مثلا موسيقى، أو مثلا أيضا القراءة أو الكتابة حتى. هذه الهواية تنمو من البداية، إذا كان التخطيط صحيح راح تكون النتائج كلها جيدة. تخطط لهوايتك من المهم جدا أنه تعرف شو تريد حتى تقدر تنجح بالأخير. نسمع.
أكون ملتزم بها، يكون عندي عندنا هذا فقرة من ساعة فلان فلان ساعة أنا يكون ملتزم بها، وقبلها طبعا لازم يكون لها تحضير، أسوي سيلكشن المالتي الأغاني اللي أنا أريدها، وهواي شغلات يعني هم أحاول أسويها قبل فترة، يعني شلون راح تطلع وبعدين أقدم هالفقرة للناس بالحفلة.
والله أنا أدرس طب، وأروح مرة بالأسبوع الكورس التصوير، وأحاول أطبق التصوير بمرور الوقت، وأكيد الجامعة تحت وتشجع على هذا الشيء. مثلا هذا الكورس مدعوم من قبل الجامعة، يعطون 50% ديسكاونت إذا أنت طالب بالجامعة، وهو الكورس يصير وراء الدوام نهاية الأسبوع، وإذا الإنسان يخطط وقته زين يقرأ كفاية يبقى وقت، أكيد يبقى وقت للهواية.
أرجع من المدرسة أسوي دراستي، بعدين أقعد أفكر أكتب اللي أقدر أكتبه، يعني ومو بس بيوم ويومين، شو وقت ما أفكر في شيء أكتبه لأن أسوي قصة، أروح المعلمة أسألها يعني شون أقدر أبدي، شلون أقدر أسوي قصة، تقول لي كتبي البداية وكسوي بلان، ويعني هي ساعدتني step by step.
تقصدين أنه مثلا ما تأثر على حياتك الدراسية، أو بشكل عام الشباب أنه ما تأثر على حياتهم لأن يخططون وقتهم للهواية ويعرفون شلون يقدروا يطبون للسيستم ويعيشون حياتهم الأوروبية بحيث كل شيء عنده دراسته ودوامه وهوايته ومنتظم؟
والله الإنسان إذا يخطط وقته زين يبقى وقته هنا، لأنه حياتنا هنا جدا منظمة، وحتى الدوام مو مكثف جدا، يعني لازم الإنسان ينفه عن نفسه، إذا ما نفه عن نفسه ما راح يقدر يركز بالدراسة. يعني هذه الهواية شجعني على دراستي لأنه بها نوع من التجديد، إذا ما نوع ما راح أقدر أدرس.
أي لازم تخطط سفر شيء حتى تعرف يعني شو تريد وين تروح منه، ما يصير بس تقول إيه أنا هيك حسوي وبعدين، يعني مثلا تريد تروح تسبح ما تقدر تقول إيه خلاص حروح أسبح، أوكي حروح أسبح شو وقت، يعني أنا عندي مدرسة لازم أروح ورا المدرسة، لازم أعرف شو وقت أقدر أروح، لازم تخطط. إيه ضرورية، حتى يعني ما يصير بس تقعد وتطلع ويا أصدقائك وتقعد بالبيت، يعني طبعا الدراسة كل زينة بس عدد الدراسة لازم تعرف، لازم فشي أنت تحب تسوي.
هي التصوير هواية غالية، بس الإنسان يسوي أولويات، اللي يحب شيء عيف شيء، وكل فترة من الزمن الإنسان يعني يجمع على مبلغ من المال، وبعدين أحاول أشتري عدسة بس شوية شوية، يعني ما أقدر أشتري كل الأغراض بمرة واحدة.
كولاج
يسألوني وش أقولاني، أقولهم حبي بجاني، يسألوني وش أقولاني، أقولهم حبي بجاني، ولو مجروح أصبر الروح، قلبي اللي
الهوايات المؤقتة. مستمعي الكرام، تمر على الشاب دائما فترات من العمر اكو هوايات مؤقتة، يعني نقول عليها طيارية، يعني مثلا واحد يهتم مثلا بالرياضة او الفتنس، بالتالي ورا فترة يكتشف نفسه انه يحب الموسيقى او الشعر. خلال هذه الهوايات المؤقتة اصدقائي تقدر يعني مثلا تكمل فد محطة معينة، ورا فترة من العمر تلقي نفسك انه هاي الهواية المؤقتة فادتك بعد فترة من الزمن. فلا تتأسف على الهواية المؤقتة وتقول ها انا حبيتها هاي مؤقتة، لا اهتم بيها لانه هاي بعدين بالتالي حتفيدك في المستقبل. نسمع.
يعني اكو فد يوم يقولوا ايه اريد ارقص، خلي اروح اسوي رقص، بعدين يتعبون يقولوا خلي اروح للجيم، بعدين يعني ماكو، مو لازم تسوي فد شيء واحد وتبقى تسوي هذا الشيء حياتك كلها، لا كيفك. لان يعني اذا تغير مو لازم تقول ايه خلاص هاي بس حسويها، اذا مثلا تحب تقوم تحب فد شيء ثاني او تشوف اصدقائك يحبوا يسوون فد شيء ثاني وقمت تحبه تقدر تسوي.
دائما الشاب بمرحلة معينة يحب يكتشف شخصيته، يعني يحب يطور شخصيته، فتلقاه ما يعرف بالضبط شنو يحب، فيحب يستكشف، يقوم ينوع بالهوايات، شوية يجرب هالشكل شوية يجرب هالشكل إلى أن يعرف، يقوم يعرف بالضبط يعني المفروض شنو بالضبط يحب.
احنا مو لان نروح المدرسة، احنا students فيعطونا discounts، يعني أنا أروح هسه مكتبة أشوفهم الكارت ماتي، أشوفهم أني بعد بالمدرسة يطوني ينزلون السعر، جيمز هم يعني السعر ينزلوه إذا أنت ستيودن أو أنت بالمدرسة، يعني ينزلون يعني يساعدونا حتى نقدر نسوي هاي الهوايات اللي نسويها.
هي عجبتني طبعا من زمان، قبل 4-5 سنين بديت بيها بين الأصدقاء، أحط لهم موسيقى وأهتم بهاي الشغلة، وشوي شوي تطورت عائلة، اشتريت أجهزة وقمت شوية شوية أتدرب عليها، بس همين مع الأسف الفترة الأخيرة هم قل وقتي. لا سبب الوقت، وقت مشكلة هنا صراحة، كلش مشكلة.
لازم الهواية تتطابق مع شخصية الإنسان، مثلا لازم عنده موهبة بالهواية اللي مارسها، ولازم عنده اهتمام ويحبها، وإلا ما راح يقدر يستمر، وإلا ورا فترة وهم راح يمل.
كولاج.
المحطة المفتوحة أجمل هوايتك شنو قلت لي؟
السفر. كمان السفر يعجبني، أسافر كل شوية. لا صحيح، أجمع وسافر، أجمع من مالتي الشغل، خلي مبلغ على جنب، وهذا المبلغ أحاول يعني من أسافر هواية قدر الإمكان.
أفضل هواية بالنسبة للشباب تعتقدين، يعني أكثر شيء شباب شي يحبون الولد كرة قدم لو شي يحبون؟
ولد هواية أعرف كرة قدم يحبون، بنات رقص أي موسيقى، هيك أكثر شيء.
شو تقدمين نصيحة للناس اللي مثلا يريدون يبدون بهواية أو فتشي؟
أولا يفكر كل الزيان شنو هو يحب الشاب، وين اهتماماته، شنو هو اللي يريده، يحاول يقرأ معلومات أو يجمع معلومات، يروح ياخذ كورس تجربة، كل شي هواي كورسات بيهن مرة تجربة، وإذا حب الشي يطبق.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إلما تبعثين تحيات.
عندي قرايب بس مش عرفتهم، بيبيتي وخوالي وعماتي كلهم بالعراق وكل عراقية طبعا.
محطة تحياتي، إلما تبعثين تحيات
إلى كل الأهل وجميع الشعب العراقي، للعراق هم أيضا الاستقرار والسلام.
محطة تحياتي، إلما تبعث تحياتك.
أبعث أول شيء طبعا لأهلي، عمتي وخوالي بالعراق، والأصدقائي بهولندا وخارج هولندا، طبعا تحياتي للبلد العزيز والناس العايشين دي. نرجع مثل ما كنا قبل 20 سنة، فد 30-40 سنة، هاي الحياة كانت حلوة اللي احنا لسه انحرمنا من عدها.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.